عظم الله أجورنا وأجوركم في سيد الشهداء وأهل بيته الشهداء وأنصاره السعداء جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الرسول محمد وأهل البيت مجتمعون، يزوركم طائفة من أمتي تريد بري وصلتي، إذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف وأخذت بأعضادها فأنجيها من أهواله وشدائده. الإمام الحسين عليه السلام يلخص لنا مسيرة الأنبياء والرسل في مسيرة الإصلاح والأخذ بيد الإنسان إلى مدارج الكمال. والحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يختصر لنا المسافة: حسين مني وأنا من حسين. إذا كانت حركة الأنبياء والرسل الهدف منها هو إسعاد البشرية، فإن ما تحرك من أجله الإمام الحسين عليه السلام هو ذلك الهدف، ولا سعادة إلا بعد الإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن الإصلاح هو الهدف، وهو الهدف السامي الذي يوصل جميع أولئك الذين يتحركون في سبيل إيجاده في وسط الأمة النتيجة المعلومة والمحسومة. ومتى ما تخلى كل فرد من أبناء الأمة عن دوره في مسيرة الإصلاح بقدر ما يبتعد عن المدرسة الحسينية، وبقدر ما يقترب منها بقدر ما يقترب من المدرسة الحسينية. التزكية والتعليم واحدة من مهمات الأنبياء والرسل، ونحن نعتقد أن الأدوار المناطة بأهل البيت عليهم السلام هي تلك الأدوار التي أنيطت بمن تقدم من الأنبياء والرسل. التزكية والتعليم القرآن يؤكد عليها وبكل إصرار، وفي كثير من الآيات ما يعطي هذا المعنى إما صريحا أو تلويحا، ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الحديد. إذن كانت الحركة الأولى التي استتبعتها الهدفية السامية هي التزكية والتعليم. وكلنا يعلم أن تصفية النفس هي عبارة عن مشروع مضاف للإنسان نفسه. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن العلم مضاف إلى الله سبحانه وتعالى بلا قطع، لا قصير ولا بعيد، بخلاف التزكية التي أوكل مشروعها بالفرد نفسه. فمتى ما زكى الإنسان نفسه استطاع أن يوجد أرضية صالحة كي تطبع السماء بصمتها على تلك الصفحات البيضاء. وهكذا حال العلماء والأولياء والعرفاء وأصحاب السير والسلوك ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين، وأنتم منهم. الأمر الثاني، بعد أن تعيش الأمة حالة التنقية والتصفية، ثم تأتي إلى دور العلم الذي ينير لها طريقها، تنتقل إلى مربع آخر، ألا وهو السعي من أجل العدالة في وسط الأمة. والعدالة مطلب رئيسي. العدالة أيضا دوائرها تصغر وتكبر، فالبيت الذي لا تتربع العدالة في جميع زواياه يعيش خللا كبيرا واضطرابا، ونتاجه وإسقاطه على المجتمع من حوله. الأمر كذلك بالنسبة للعدالة في وسط المجتمع هو مطلب أساس ورئيس. ثم تتسع الدائرة إلى نظام الدول، ثم أكثر من ذلك إلى النظم العالمي من حولنا. من غير العدالة لا تسعد الأسرة، من غير العدالة لا يسعد المجتمع، من غير العدالة لا تسعد الدولة وشعوبها، من غير العدالة النظم العالمي يختل وأمور الناس تذهب أدراج رياح. لذلك عندما تسيد الموقف في فترات من الزمن أناس لا يحملون شعار العدالة العالمية، أدخلوا الأمة في أكثر من أتون وأتون، ولو لم يكن إلا الحرب العالمية الأولى والثانية شاهدا على ذلك لكفى، حيث الملايين من البشر ذهبوا ضحية توقيع من قائد عسكري أهوج كهتلر. وعلى هذا فقس. بالنتيجة القرآن أيضا يضع يده في هذا المربع ويقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أيضا سورة الحديد 25. الواحد لما يقف عند هذه الآية الشريفة يجد أنها أمنت للإنسان الكتاب، والذي هو عبارة عن الدستور، والميزان الذي على أساس منه توزن الأعمال فيما لنا أو علينا قولا وعملا. هنالك أيضا هدف سامي ورفيع تحرك الأنبياء والرسل في سبيله، ألا وهو تخليص الإنسان من العبودية للغير. والعبودية للغير أعم من أن تكون لرب العمل أو لرب الأسرة أو للحاكم أو ما شئت فصنف. العبودية ملغاة تماما في التشريع الإسلامي إلا لله الواحد الأحد جلت قدرته. فالعبودية هنا عبودية مطلقة غير مقيدة. وبقدر ما يستشعر الإنسان في داخله حالة العبودية لله سبحانه وتعالى، بقدر ما يعيش أنسا ويتحرك في آفاق الحرية من حوله، والعكس صحيح. القرآن أيضا يضع بصمته في هذا المربع ويقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأعراف 157. إذن هناك حركة، هذه مربعاتها. أيضا هنالك أمر أو مربع آخر وهو من الأهمية بمكان وخصوصا في هذه الأزمنة التي تتلاطم فيها أمواج المشاكل والفتن في أكثر من مكان ومكان، ألا وهو رفع الاختلاف بين آحاد الأمة ومجتمعاتها. أصلا البشر ما كانوا متفقين على شيء بقدر ما كانوا متفقين عليه من الضلال، أما الحق فما اجتمعوا عليه في يوم من الأيام، والدولة الوحيدة المنشودة والمنتظرة لإقامة التزكية والهداية والتعليم والعدالة وفك الأصر هي دولة الخلف الباقي من آل محمد. وما عداها فهي دول تبذل جهودا في سبيل تأمين بعض المربعات، وبقدر ما تستطيع أن تؤمن من تلك المربعات زيادة بقدر ما تقترب من السعادة لها وللشعوب التي هي منضوية تحت رايتها. ودونك التاريخ، وقلب الأوراق واحدة بعد الأخرى لتجد مصداقية ما هو المدعى. لذلك تجد أن عليا عليه السلام وفي نموذجه المختصر لواقع الدولة الإسلامية ورقة من وريقات التاريخ التي لا يستطيع أن يتجاوز حدودها أحد ممن أعطى لنفسه الإنصاف من نفسه، هي ورقة، ولكن أيضا عبثت أوراق الكثير من أوراق التاريخ بمعطيات تلك الورقة. وإلى اليوم حيث أن الأمة لا ترغب في أن توجد لنفسها مشروعا يساوق ذلك المشروع ويحاكيه، تبقى الأمة تراوح مكانها. رفع الاختلاف بين أبناء الأمة، الإمام علي عليه السلام عندما جاء للأمة وهي تعيش صراعا دمويا، يعني انتقل من الفكر إلى الدم في زمن الخلافة للأول والثاني، كان الصراع فكري أشبه ما يكون بجمر تحت رماد إلا في زوايا ضيقة. لكن في عهد الخليفة الثالث انتقلت المسألة من صراع فكري صرف إلى صراع دموي، بحيث انتهى بحياة الخليفة في قصر الخلافة في المدينة المنورة في مفردة إلى اليوم لا يجرؤ أحد من أتباع كل فريق هنا وهناك أن يضع يده على السر وأن يرفع الستارة عن تلك المفردة لتقرأ كما هي. هنالك موانع تمنع من أن يقترب كل من الفريقين من هذه المفردة، ودع التاريخ يحكم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، البقرة 215. هذه الآية الشريفة أيضا تعطينا دلالة واضحة على أن المسألة كانت مسألة اختلاف، مسألة خلاف، إلا في حدود ما كان المتفق عليه من الابتعاد عن التوحيد لله سبحانه وتعالى. أما بينهم لم تكن الكلمة سواء، الجميع كانوا يعبدون آلهة وليس إلها واحدا. الأنبياء أرادوا أن يوحدوا الأمة على الإله الواحد الحق. عندما صدع الأنبياء بهذه الدعوة أخذ الناس مسارات متعددة، يعني انتقلوا من صراعات مادية على مساحة الأرض وجمع المال والنفوذ والجاه والسلطة إلى مساحة المعتقد. أيها الأحبة، الصراع العقدي بذرته سلطوية وليست بذرته تشريعية كما يتصور الكثير. لأننا متى ما أرجعنا المطلب العقدي إلى مصدره فلا إشكال، لأن التشريع يفترض أن يكون واحد، والمعتقد صادر عن كتاب رب الأرباب الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. لذلك يفترض أن تجتمع كلمة الجميع على أن الإله واحد، وأن النبي واحد، وأن الدستور واحد، وأن النهاية واحدة، ألا وهي الوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض. لو أدركت الأمة أن هذا هو الأساس وابتعدت بالمشهد العقدي عن لغة السلطان في وسط الأمة لما وقع ما وقع، وما قد يقع هو الأسوأ في الآتي من الأيام. لذلك ينبغي على أحد الأمة أن يكون على درجة عالية من اليقظة والحيطة لما يراد لها، وأحيانا ليس بالضرورة أن يراد لها السيء من الخارج، قد يكون يراد لها السيء من الداخل ومن خاصة الخاصة أيضا لأسباب عدة. الخلاف الفكري، الخلاف العقدي، الخلاف السياسي، بينهم قاسم مشترك ألا وهو الخلاف. هنا خلاف، هنا خلاف، هنا خلاف. اللهم الروافد التي تصب في صالح كل واحد من هذه لها مستوجباتها من جهة، ولها أعلامها، رموزها، أشخاصها من جهة أخرى. الخلاف أيضا يمكن أن يوضع في واحدة من دوائر ثلاث. الدائرة الأولى الخلاف الأجوف، وهذا مع شديد الأسف يتعاطاه الكثير من الناس، وقد لا يكون حتى رجال الدين والخطباء بمنأى عن هذه الصفة، صفة الخلاف الأجوف الذي لا محصل من ورائه إلا إثارة البلبلة والمشاكل والهرج والمرج والصراع المستتبع الذي لا يقدر المتفوه الأبعاد التي ربما تترتب عليه، والخسارة الكبيرة التي ربما يدفعها أفراد، بل ربما مجتمع، بل ربما دول، حال أنها تنشأ من سذاجة، من بساطة، من أهوجية. فهذا المسار الأول والمسرب الأول ألا وهو الخلاف الأجوف. وبعقيدتي وبظني بحسب تتبعي القاصر وقراءتي الناقصة أن معظم السجالات الموجودة من خلال منبر يقابل منبر، أو محراب يقابل محراب، أو قناة تقابل قناة، أو موقع يقابل موقع، أو غرفة تقابل غرفة، هي لا تعد في الكثير من الحالات هذا المحيط، محيط الخلاف الأجوف الذي لا محصل من ورائه تماما. الخلاف الثاني أو النوع الثاني من الخلاف هو الخلاف الموجه. وقد تسأل، الخلاف الموجه ما هي مرتكزاته؟ مرتكزاته أحيانا من الموجه أو في الموجه، وتارة أخرى تكون موجودة في الموجه الذي يدير حركة الخلاف في وسط الأمة. أما الإنسان الموجه فهو في الأغلب الأعم الأكثر يكون من أولئك الطبق، من تلك الطبقة التي لا تمتلك ثقافة كافية للتعاطي مع ما هو المسقط عليها، هذا من جهة. أما بالنسبة للموجه فالموجه أيضا تتعدد رمزياته بسبب ما لتلك الرمزيات من مصالح، وحيث وجدت حطبا توقد فيه النار لتستفيد من الدفء المنبعث عنه في الشتاء المقبل، فلا مجال لأن نقول أن هؤلاء حال كونهم يعيشون البرمجة البرجماتية في وسط الأمة أن يتخلوا عن لعب هذا الدور. قد يكون شخص، وقد يكون أيضا شخص عادي، ولكن بلحاظ من هو الموجه يكون إنسان يشغل مساحة متقدمة على تلك الحالة العادية التي يعيشها ذلك الإنسان الموجه بالفتح، وهذه موجودة. قد يكون خطيب له أهدافه، له أغراضه. لذلك أنا نبهت من خلال مسجد الإمام مسجد الشهيد العباس عليه السلام في المطير في قبل دخول محرم، أن أولياء الحسينيات ينبغي أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والمتابعة اللصيقة لما يصدر من أرباب المنابر التي يصعدونها، وعليهم ألا تأخذهم في الله لومة لائم إذا ما سعى خطيب ليشق الصف أو يحدث الخلل والإرباك في أوساط المجتمعات. أنا حذرت منها قبل دخول محرم، وكنت صريحا فيها إلى أبعد حد. هذه الجماعة أيضا قد تتعدى دائرة الخطيب العادي إلى رجل الدين، وقد يكون الرجل الدين في درجة عالية أيضا من التقدير العلمي. لكن أيها الأحبة، المسألة ليست مسألة علم فقط وفقط، العلم صفة رافد، لكن هنالك أشياء لا بد وأن تحيط بالعلم، وإلا يصبح العلم من أخطر المطايا التي يركبها الإنسان للوصول إلى أهدافه وأغراضه. ربما يكون هنالك أيضا ما هو أكبر من رجل الدين، أن تتحرك منظمة أو حزب أو سلطة، قد تكون السلطة قريبة أو السلطة بعيدة. الإنسان في حالته الموجهة ربما يسقط ضحية لهذا التوجيه، من حيث يشعر أو لا يشعر يلتفت وقت أن لا يكون لتلك الحالة من الالتفات ثمرة. القسم الثالث هو الخلاف المؤصل إنجاز التعبير، وجعلنا منه قسيما للموردين المتقدمين على قياسات المنطق. وإن كان لدي ملاحظة، ولكن كون الأمور في تقسيماتها اعتبارية يمكن أن نصحح هذا التقسيم. الخلاف المؤصل له، أيها الأحبة، البعض منا يحاول أن يدخل في الكثير من الأشياء، وبناء ذلك الإنسان الذي يتدخل في الكثير من المفردات وينعطف مع الكثير من المنعطفات ولا يتوقف عند الإشارات الحمر، يتصور أنه وصل إلى مقام لا يصل إليه الغير، لذلك يسقط جميع الخطوط الحمراء. بل أكثر من ذلك، لا يعطي للغير اعتبارا، ومثاله البسيط السواق المتهور عند إشارة المرور. السواق المتهور عند إشارة المرور يعلم أن هناك جزاء قانوني مثبت، ويعلم أنه قد يقع ضحية لذلك القانون أن يأخذ الجزاء، ويعلم أنه أيضا قد يتسبب في إحداث خطر مباشر على روح أو أرواح. فكم تسبب أصحاب قادة السيارات المتهورين في إتلاف أرواح وممتلكات. أما في المشرب الفكري فالمسألة أخطر، أن تقتل نفس بحد السيف، وأن تقتل الإنسان بحد الشرع، هذه كارثة. كمن قتل الناس جميعا في الأول بمنطق القرآن، أيضا في الثانية كمن قتل الناس جميعا. فكن نلتفت إلى هذا الأمر ونتوجه إليه. الكثير من الناس يتصور أن عملية الإصلاح في وسط الأمة سهلة وأن ضريبتها بسيطة. أبدا، لو كانت سهلة وبسيطة لما جرى ما جرى في كربلاء على سبط النبي، على شبل علي، على فلدة كبد الزهراء سلام الله عليها. لو كان الأمر سهل ما يحصل اللي حصل، وإن كان الظالم هو الظالم. الحسين عليه السلام الإمام المفترض الطاعة تحرك من أجل الإصلاح، الضريبة أن يقتل الحسين عليه السلام، نحن عندما نقرأ في مسيرة الأنبياء البعض يتصور أن كثيرا من الأنبياء لم يتعرضوا إلى الأذى، لا تعرضوا، قتل منهم من قتل، نشر منهم من نشر، صلب منهم من صلب، نزلت بهم الكثير من المشاكل الموجهة، لكن الأنبياء بصبرهم بقدرتهم بالمدد الإلهي تخطوا جميع تلك العقبات. من أبسط الأمور التي توجه للإنسان المصلح أنه مجنون متهور لا يضرب حسابا للآتي، وكأن البعض يتخلى عن واحد من أهم المبادئ العقدية في مسألة الإمام الحسين عليه السلام. صدقوني لو أن الإنسان الكاتب والباحث والمناشط والمناقش يقر ويرتب أثر على الإقرار في عصمة الإمام الحسين لما خطأ خطوة واحدة، ولكن حيث أنه لا يسلم عملا بما يقول على فرض القول به يرتكب ما يرتكب. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا رجل به جنة، مجنون يعني. هذا نبي سورة المؤمنون. الأنبياء يأتون من أجل الهداية، البشر يقولون الأنبياء في ضلال مبين. سبحان الله، شنو المفارقة؟ هذا أكثر من مورد في القرآن يبين لنا هذه النتيجة. قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين، يهديهم الله يقول في ضلال مبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة، أنا بعيد عن هذا الشيء، أنا أدعوكم للصلاح للهدى للنور، ولكني رسول من رب العالمين. أيضا السحر، كم آية جاءت تنسب الأنبياء فيها إلى السحر؟ قال الملأ حوله أن هذا لساحر، سورة الشورى همت، هذا موجود فيها. أيضا تصوروا أن ينسب الأنبياء إلى الكذب، فإذا نسب الأنبياء إلى الكذب من باب أولى المصلحون دون الأنبياء ودون ما دون أن ينسبوا إلى هذا الشيء، هذا شيء بين واضح. ألقي الذكر عليه من بيننا، هم ما عندهم مشكلة ويا خلي يصير نبي، بس واحد منا واحد منكم، واحد من جماعتنا واحد من جماعتكم، شنو يعني شنو السالفة؟ ما تدري، بل هو كذاب أشر، بعد مو كذاب صيط يعني، لا سيعلمون من الكذاب الأشر، سورة القمر 25. إذن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة. ربما يسأل سائل لماذا هذا الإصرار على الحسين، ولماذا هذا التفنن في إبراز المشاعر المكتنزة في داخل النفس حبا للحسين بن علي عليه السلام؟ الأمر الأول، وفاء للإمام الحسين فيما قام به من دور في سبيل إصلاح واقع الأمة، وهل جزاء الإحسان إلا وهل هنالك إحسان للأمة تم إسداؤه أكثر مما أسداه الحسين لهذه الأمة؟ ثم ما الذي خرج به قتيلا شهيدا مظلوما؟ فالمراسم التي تقام وإن تفنن فيها أصحاب الولاء هي تعبر عن حالة من الشعور المكتنز هم يبرزونه في رسم طقوس دينية يتعاطونها فيما بينهم، بالنتيجة الناس يختلفون في ثقافاتهم، يختلفون في ثقافاتهم، يختلفون في عرض مشاعرهم، يختلفون في عرض مشاعرهم، يختلفون في قراءاتهم في مجتمع، يختلفون. صدقوني إنما بين جنبات الإنسان الفرد أوسع مما هو بين الأرض والسماء إذا ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. وأما إذا ابتعد عن دائرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى فالنفس أضيق على ذلك الإنسان مما هو فيه. لذلك تشوف يوزع التكفير هنا والتضليل هنا والشتم هنا والتسقيط هنا، وهالحسينية لا تدخلها، وذاك الملة لا تسمعه، وذاك ما أدري الموقع لا تطب فيه، وذاك إن خلاص ابتعد عن الإخلاص، صار بناء هو هذا الشيء. الأمر الثاني أخذ الدروس والعبر لإمام الحسين عبرة وعبرة، ممازجة بينهما تعطينا الثمرة التي من أجلها نحر الحسين. دم الحسين مو رخيص، قطرة من دم الحسين تعادل الدنيا بمن فيها. الأمر الأخير وهو مهم جدا، وضع الأبناء على جادة الطريق الحسيني. ترى أيها الآباء، يا أولياء الأمور، أيتها الأمهات الأخوات الفاضلات، المسؤولية كبيرة والأبناء أمانة والطريق واضح، وما علينا إلا ألا نكون ممن يصد عن سبيل الحسين. إذا كان الأبناء ليست لديهم الرغبة الأكيدة في التوجه في اتجاه الحسين، علينا أن نأخذ بأيديهم إلى الطريق. أوسع سفينة وأسرع سفينة تمخر أمواج الميعاد يوم القيامة المحشر هي سفينة الحسين بن فاطمة بنت محمد. وأنت أيها المؤمن موعود، أنت أيها المؤمن على عهد وميثاق مع علي وآل علي، مع محمد وآل محمد، أن ينتظرك الجميع هنا في عرفات القيامة، في وقت تكون أنت فيه أحوج ما تكون لمن يأخذ بيدك، لأنها زاغت القلوب، وقتها عالم ثاني. هناك لا يأخذ بيدك، لا يوصلك إلى هدف إلا هذه الكوكبة النيرة، ضع يدك فيها، يدها في الدنيا، سلم أمرك وقيادك للحسين في الدنيا لتجد الحسين ينتظرك في الآخرة. تقول لا، فتش لك يبا عن من يأخذ بيدك. يقول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، شيعتك هم الفائزون يوم القيامة، فمن أهان واحدا منهم فقد أهانك. أيها الأحبة، على ما يجري ما بيننا، لماذا كل واحد منا يهين الآخر، يقلل من قيمته، يسعى في إسقاطه؟ ليش؟ ومن أهانك فقد أهانني، ومن أهانني أدخله الله نار جهنم وبئس المصير. يا علي، أنت مني وأنا منك، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي. اسمع أيها الموالي، أيها المحب، ترى أكبر من نعمة الولاية بعد الإسلام ما موجود. خاف أحد يغشمرك. وطينتك من طينتي، ده الرسول يقول للإمام علي عليه السلام، وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا. شكو وسام كبير. فمن أحبهم فقد أحبنا. شكوا من مقام لك أيها المؤمن أيها الموالي أن من يزجيك حبا يزجيه لرسول الله محمد. ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا، ومن ودهم فقد ودنا. يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم من ذنوب وعيوب. ويا علي أنا الشفيع لشيعتك، غدا إذا قام قمت المقام المحمود فبشرهم بذلك يا علي، فبشرهم بذلك يا علي. شيعتك شيعة الله، وأنصارك أنصار الله، وأولياؤك أولياء الله، وحزبك حزب الله. يا علي سعد من تولاك وشقي من عاداك. يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها. الجمعة الأولى من شهر من السنة الجديدة 35 صدقة أول الشهر دفع البلاء عنا وعنكم لشهر وسنة، يعني بضاعة جدا قوية، وفي أيام محرم، والإمام الحسين يباركها ينميها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وإياكم الأجر عليها موفا من يد السبط عليه السلام. بحمد الله تعالى إلى الآن الأمور في شهر محرم أفضل، كان العام الماضي جيد ولكن هذه السنة أيضا إلى الآن الأمور أفضل مما كانت عليه في العام الماضي. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا وعلى جميع المؤمنين إجراء المراسم في هدوء وسكينة. ونطلب من الإخوة الأحبة المؤمنون من المؤمنين أن يلتفتوا إلى عدم التجمعات عند الحسينيات والمساجد التي تقيم المراسم، ما يوجد صلاح ولا مصلحة في هذا الأمر. فينبغي بعد انفضاض المجالس أن الكل يأخذ طريقه إلى بيته ليبتعد بنفسه وبالمجالس عن المشاكل والأذية، ويرتاح ويريح أيضا الجهات الرسمية من بعض الإشكاليات. هذا شيء مهم وينبغي أن ننتبه له. الأخوات أيضا لهم تنبيه، هذا محرم وليس الأمر خصوص محرم، ينبغي أن تكون المرأة محتشمة لمحرم قدسية والمحرم قيمة، فينبغي أن نحافظ على هذه القدسية وهذه القيمة من حيث اللباس من حيث وما إلى من الأمور. طبعا يعني تداعى إلى سمعي أن أحد الخطباء تجرأ على اثنين من الشباب، يعني كانوا في يعني في حالة من التعطر، ولم يكن الأسلوب حسن وإنما كان أسلوب يعني غير مقبول تماما. ونحن نسأل من الله سبحانه وتعالى له أن يتنبه في الآتي من الأيام ويصحح المسار. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، الخطاب للنبي بعد، مو لملا ولا لخطيب ولا لرجل دين. الطيب أساسا مستحب في كل وقت، يعني وين الأحسن تقعد يم واحد؟ ما تقدر تقعد يم دقيقة، إذا سجدت يم تستغيث يمكن شهر شهرين ما سابح، أو تقعد يوم واحد لأقل افترض على مسلع عطر شي يصير، يعني هم محرمات محرم محرمات محرم، أن الواحد يتعطر من محرمات محرم. صحيح ينبغي أن الإنسان يبتعد عن بعض الأمور، لكن مو في حدود الحرمة بحيث يحتك الإنسان حرمة شباب. إذا طلعنا شباب من مجلس يعني قطعنا طريق الخير أمام ذلك الشاب، هذا جاي يحط يده مو في يد الخطيب ولا في يد ولي الحسينية، وإنما جاي يحط يده في يد الإمام الحسين. ليش تحط فاصل بينه وبين الإمام الحسين وبعدين تقدر تقول له، بعدين تأخذ على صوب تقول له؟ فذولا شبابنا، ذولا مستقبلنا، ذولا حياتنا القادمة، ذولا روحنا، ذولا امتدادنا الطبيعي. إذا راحوا من يدنا وين ندورهم؟ والله من النعم الكبرى علينا أن عيالنا يحضرون مجالسنا، لو غيرنا يبذل الفلوس وما يجونا. خلونا نحافظ على عيالنا، على بناتنا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، تقبل الله منا ومنكم الخيرات، إنه ولي ذلك.